والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين. شكرا لك الأخت معالي من البحرين.
نعم حياكم الله. الأخ بشار من العراق يقول: علمتني الحياة أن أنواع الناس ثلاثة، ناس كالهواء لا يمكن الاستغناء عنهم أبدا، وناس كالدواء نحتاج إليهم أحيانا، وناس كالداء لا نرغب في وجودهم أبدا. أحسنتم، وشكرا للأخ بشار من العراق. ويقال بأنه أحد الأشخاص القريبين من الإمام قال: أعوذ بالله، كأنما أعوذ بالله من شر الناس.
صحيح.
فالإمام يصحح له: قل ما معنى الحديث؟ طبعا أعوذ بالله من شر الناس، يعني هناك الناس فيهم خير وفيهم شر، ولكن أنا أعوذ بالله من شرور الناس، من الآفات التي تنتج عن تواصلنا مع الناس، فأعوذ بالله من شرار خلقك يا رب. شكرا للأخ بشار من العراق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مع الأناس الذين يمثلون كالدواء لنا
إن شاء الله. نعم.
وأكيد لا نستغني عن الناس الذين هم يمثلون كالهواء الذي نتنفسه. شكرا بشار من العراق.
طيب نتوقف لحظات، نعود إليكم.
وللمستمعين ما يطلبون.
طيب مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أنتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي، وننتقل معا إلى هذه الفقرة تحت عنوان وللمستمعين ما يطلبون، ونستمع بداية إلى طلب من طلباتكم الغالية.
السلام عليكم، أطلب من الإذاعة بث نشيد النصر الحاسم لجعفر غندور. شكرا لكم. أبو تحسين من العراق.
نعم حياك الله الأخ أبو تحسين من العراق، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل مع برنامج المنتدى الإذاعي وفقرة وللمستمعين ما يطلبون. طلب منا الاستماع إلى أنشودة النصر الحاسم، نستمع معا مستمعينا الكرام ونعود إليكم.
نعم.
وطرق النصر الحاسم يا قدس إني قادم، قد ولى ليل قادم فالفجر ليس يموت.
هيهات الحق يسالم في وجه عدو ظالم، فليغدو الكل مقاوم لزناد العزة تقوم.
إن كان المهر دباه فلتنثري أشلاه، عذرا الندي ولتوقدي منها عروق الماء.
صفوف ملائك ربي في ساح الحق بجنبي، فلا نحن أسود الحرب
حياكم الله مستمعينا وبياكم، واهلا وسهلا ومرحبا بكم. استمعنا الى هذه الانشوده طلبها
من الاخ ابو تحسين. نعم. والانشوده تحت عنوان النصر الحاسم. نتمنى قد استمع الاخ ابو تحسين من العراق الى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم، بين يدي مشاركة الأخ شاعر أبو بشير الصراري من اليمن، طبعا عدة مشاركات يبعثها لنا. يقول: يا لطيف ألطف بي يا خليف، يا وكيل يا أمان يا رؤوف يا عظيم يا ساتر، اللهم أرني في اليهود المعتدين والعرب المنافقين المتخاذلين وحكام العرب المطبعين ما أريت نبيك نوح في قومه ونبيك موسى في قومه ونبيك لوط في قومه. اللهم انصر المجاهدين في أرض فلسطين وبكل بقاع الأرض يا رب العالمين. نعم، معنا مشاركة سيد علي. نعم، سيد علي الموسوي معنا عبر الهاتف. السلام عليكم سيد علي.
السلام عليكم. أهلا أخوة المستمعين.
حياك.
يعني الحقيقة أنا كان بدي يوم أمس أن أشارك لكنه ما سنحت الفرصة.
نعم.
حول برنامج دنيا الشباب.
نعم.
الشباب وقفزة الإنتاج الوطني.
نعم.
فالحقيقة يعني أنا ردت أشارك في موضوع أنه الإذاعة أيضا والإعلام بشكل عام في إيران أيضا معني بهذا المصطلح.
صحيح.
تمام لو لا؟
نعم. صحيح.
فيعني يجب أن أو نقترح على الإذاعة مقابل هذا المصطلح أنه شوية يعني يضيفوننا أو يعني يتفاعلون مع نقاط أخرى. يعني مثلا الانتاج التمثيلي في الإذاعة يعني الحقيقة مفقود هذا. نعم. من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني مسألة أنه التحليل الخبري السياسي.
صحيح.
يعني إحنا يعني في مشكلة ضربة صباح قبل يومين في أصفهان.
صحيح.
يعني الأخبار يعني الحقيقة ما كانت يعني واضحة، أكثر من خبر وأكثر من تحليل. فهنا يعني نطالب انه يكون يعني الخبر سريع وفي من التحليل حتى يطمئن.
نعم.
الرجل المسلم والرجل العربي وخاصة هو ثقة عالية في الإعلام الإيراني. فإحنا نريد يعني تكون هذه الموضوعة وفي هذا قبضه. أيضا يعني الحقيقة أن نطالب أو أقترح أني أنه. نعم. يعني يدخلون المشاركة والمستمع في التحليل، يعني انه وطبعا انا اشكرك انت دائما يعني متفاعل في هذا الموضوع، ولكنه الاخوه مقدمي البرامج ايضا يعني نقترح عليهم ان يعني يطالبون او يسالوه او يتداخلون ويا صاحب الفكره او
صحيح.
صاحب الراي اللي هو يعني، وطبعا هو يعني يثري البرنامج، يعني المستمع يعني مو تخلوه كمربع يعني يغطي وقت البرنامج فقط، لكنه يعني احتراما إلى رأيه واحتراما إلى أفكاره يعني يجب أن يناقش.
صحيح.
ويصحح بعض المفاهيم من قبل مقدم البرنامج أو يؤيد أفكاره مقدم البرنامج. وطبعا
طبعا سيد علي عذرا عن المقاطعة، طبعا طبيعة البرامج تختلف، يعني هناك برامج سياسية فيها مثلا المحطات فيها ضيف أو أكثر من ضيف، فيها مشاركات عبر الواتساب أو المباشرة وما إلى ذلك. فأنا حقيقة لا أتحدث عن سائر البرامج، لكن فيما يخص يعني برنامج المنتدى باعتبار هو البرنامج يعني مفتوح لإبداء الآراء وليس فقط في اتجاه معين سياسي أو اجتماعي أو نفسي أو طبي، يعني مشاركات منوعة. طيب أنا فقط أريد أن أسألك أي صحيح صحيح، يعني حتى في سائر البرامج هذا أيضا ممكن أنه يتم مناقشة سواء الضيف سواء المستمعين اللي يريد أن يعبر عن شيء.
يعني ممكن أنه أنتم يعني تقيمون المشارك أو المستمع ويوصل إلى مرحلة الضيف يعني عنده أفكار وعنده يعني تقييمات وعنده مداخلات، فهي ممكن.
صحيح.
يعني انه
لربما سيد علي
برنامج المنتدى
لربما سيد
اخيره حتى لا اخذ وقت.
اي
نعم
تفضل.
يعني هنا يعني يجب ان تقفز الاذاعه بموضوع يعني تشجيع المستمعين يعني تبادل في طرق. يعني مثلا أنا علي الموسوي ممكن أنه يتم الاتصال بي أو عن طريق رسالة وتقدر علي أنه يعني أبادر إلى مستمعين آخرين وأخليهم يشاركون وغير ذلك حتى يعني تتوسع الأفكار والشخصيات وغير ذلك. هذا يعني أنا أشوفه مهم، يعني ما يبقى محدد على أرقام وأسماء جميل. محدودة في المنتدى والمشاركين.
جميل جميل،
وشكرا لكم.
بارك الله بك.
شكرا
سيد
جزيلا
علي
لك
الموسوي.
سيد علي الموسوي من العراق، شكرا جزيلا لك.
أحسنت.
إن شاء الله نأخذ بنظرة اعتبار هذه النقاط التي ذكرها الأخ علي الموسوي من العراق، شكرا جزيلا.
نعم، ولكن فقط أنا كان لدي تعليق فيما يتعلق بوصفه ل يعني الحادث الذي حدث في مدينة الصهان قبل كم يوم. الأخ أخونا العزيز سيد علي، وأنا حقيقة يعني أحبه عن قلب، يعني دائما يتواصل معنا ومشاركاته ملاحظاتي أستفيد منها حقيقة، ولكن لا أعرف لماذا وصف، يعني هو إذا يعني لم يكن يحدث شيء جدي، لم يكن يعني نحن في مسألة الأخبار، يعني الزملاء هذا يجب أن يتحدث عنه زملاء في قسم الأخبار، يعني القيمة الخبرية، القيمة الخبرية تعطى للحدث الذي يكون ذات أهمية كبيرة.
صحيح، أحسن.
عندما لم تكن هناك شيء مهم، يعني في صبيحة نفس اليوم اللي صار سمع هناك أصوات بعض الانفجارات، وعندما تم يعني مقابلة المواطنين في مدينة أصفهان، البعض قالوا نحن أساسا لم نسمع أي صوت، والبعض اللي قال يعني قال بأنه صوت يعني. فإذن أنا قصدي من هذا الكلام أنه لم يحدث شيء يعني يستحق، كما حدث الصواريخ الإيرانية التي يعني كانت توجهت إلى الكيان الصهيوني، يعني الحدث أبدا لا يكون بنفس المستوى، فلذلك لا يحمل أي قيمة خبرية. فنحن بالمقابل نجد بأن الإعلام الغربي يحاول أن يطبل وأن يصرخ وأن كذا ويثير شيء هو أساسا لم يكن شيء يعني يحدث ويحمل تلك القيمة الخبرية العالية بحيث يعني يعطى له هذه الأهمية.
بالعكس، يعني عندما كانت في الأسبوع الماضي كان لدينا تغطية خاصة في المساء يعني عن هذه الحادثة اللي أصبحت يعني ضربات إيران عن يعني ضد إسرائيل.
صحيح.
نعم، الكيان الصهيوني. وأنا أيضا حبيت أقول للأخ علي الموسوي، يعني الأخبار الإيراني دائما يقول الحوادث المهمة.
نعم. صحيح.
جدا.
صحيح.
ولا يقصر في هذا الشيء، وأيضا حتى إذاعة طهران العربية.
نعم. نعم، على أي حال هذا رأيي. شكرا جزيلا للأخ
علي الموسوي. نعم.
الموسوي، وإن شاء الله نعود إلى قراءة المشاركات.
نحيي الأخ يوسف من السعودية، بعث لنا مشاركة وهي قصة جميلة جدا، قصة وعبرة.
نعم.
عنوان هذه المشاركة، وحقيقة زميلي أمير ربما.
نعم.
تجعلنا هذه القصة نلتفت أكثر إلى النعم من حولنا وأن ننظر إلى هذه النعم بنظرة عميقة إن شاء الله.
يعني أخذت النتيجة قبل أن تقرأ لنا القصة.
نعم.
طيب.
كتب لنا الأخ يوسف، يحكى أن تاجرا كان لديه ابن يشكو من التعاسة، ولكي يعلمه معنى السعادة أرسله لأكبر حكيم موجود بذلك الزمان، ولكي يصل الابن للحكيم مشى بالصحراء مسافة 40 يوما، وحين وصل لقصر الحكيم وجده فخما وعظيما وكبيرا من الخارج، وحين دخله سأل الحكيم هل لك أن تخبرني بسر السعادة؟ فرد الحكيم أنا ليس لدي وقت أو وقت لأعلمك هذا السر، ولكن أخرج وامشي بين جنبات هذا القصر ثم ارجع لي بعد ساعتين. ووضع بين يديه ملعقة بها قليل من الزيت وقال له ارجع لي بهذه الملعقة واحرص على ألا يسقط منها الزيت. فخرج الشاب وطاف بكل نواحي القصر ثم رجع إلى الحكيم فسأله هل رأيت حديقة القصر الجميلة المليئة بالورود؟ قال الشاب لا. فسأله مرة أخرى هل شاهدت مكتبة القصر وما فيها من الكتب القيمة؟ فرد الشاب لا. فكرر الحكيم سؤاله هل رأيت التحف الرائعة بنواحي القصر؟ فأجاب الشاب لا. فسأله الحكيم لماذا؟ فرد الشاب لأنني لم أرفع عيوني عن ملعقة الزيت خشية أن يسقط مني، فلم أرى شيئا مما حولي بالقصر. قال له الحكيم ارجع وشاهد كل ما أخبرتك عنه وعد إلي. ففعل الشاب مثل ما قال الحكيم وشاهد كل هذا الجمال ورجع إليه. فسأله الحكيم قل لي ماذا رأيت؟ فانطلق الشاب يروي ما رآه من جمال وهو منبهر وسعيد. فنظر الحكيم لملعقة الزيت بيد الشاب فوجد أن الزيت سقط منها. فقال له انظر يا بني هذا هو سر السعادة، فنحن نعيش في هذه الدنيا وحولنا الكثير من النعم الخالق عز وجل، ولكننا لا نراها ولا نقدرها لانشغالنا عنها بهمومنا وصغائر ما في نفوسنا. السعادة يا بني أن تقدر النعم وتسعد بها وتنسى ما ألم بك من هموم وكروب، مثل ملعقة الزيت نسيتها حين التفت للنعم من حولك فسقط الزيت. والنتيجة من هذه القصة قدر النعم واشكر الخالق عز وجل على نعمه الكثيرة، والحمد لله رب العالمين. كل الشكر والتحية لك الأخ يوسف من السعودية على هذه القصة، حقيقة كانت جميلة جدا.
نعم جميلة. طيب وإلى العراق معنا الأخت الفاضلة عذراء الموسوي. السلام عليكم أختي عذراء، حياكم الله وأهلا بكم.
السلام عليكم عذراء، أهلا وسهلا بك
الأخت عذراء.
أهلا طيب من أهل الإخاء ومكملة بالود والثناء لكادر البرنامج
ولكي
طبعا يا أختي علي الغالية وكذلك يا أخي أمير.
أهلا وسهلا،
طبعا ولدي مشاركة إذا سمحت.
نعم شكرا جزيلا لك، تفضلي.
نعم طبعا مشاركتي أبدأها أكون متائلة ومتفاعلة مع هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى. أقول كم جميلة ومريحة هذه الآية، فاليوم يعجبني أن أتكلم عن الرضا، هذا الرضا الذي طبعا ينساب الإنسان الذي يمتلك القناعة، لأن القناعة باب السعادة والرضا مفتاحها الذي من طبعا من خلاله يتمكن الشخص الراضي والقانع بما لديه أن يفتح أبواب السعادة من خلال القناعة وكذلك الرضا. لذلك نجد إن الله سبحانه وتعالى حينما يشكره العبد على ما لديه بالتأكيد تزداد النعم ويتغلغل الرضا إلى أعماق النفس، يكون الرضا جمال الحياة ومنبع للسعادة. طبعا لأن السعادة هي مصدر كل شيء بالنسبة للإنسان المؤمن، ينتابه الشعور بالسعادة. فحقيقة هكذا هو الرضا، وهكذا يجب على الإنسان أن يتمتع بآثار الرضا. فالشخص الذي لا يشعر بما لديه هو ليس لديه لا قناعة ولا رضا بما آتاه الله، لأنه لم ينتبه للنعم الربانية ولم يشكر ربه. فالرضا والقناعة وشكر الله تعالى هو راحة نفسية وسعادة يقوى بها الإنسان على مساعة الحياة. وأقول إن للرضا أثر كبير وعظيم ومنابع للسعادة، فهي النعمة الكريمة من رب عظيم. نعم هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، أن يتغلب على اليأس. فهنا يمكن للفرد أن يبني جسرا من الأمل يعبر من خلاله كل التعب، لأنه جميل أن يكون الإنسان راضي وقانع بما لديه. وطبعا أشكر حضوركم أحسنتم. الجميل أخي أمير
أختي
علياء الغالية،
شكرا جزيلا لك عذراء،
هذا الثنائي الجميل ولكل
الله يسلمكم،
شكرا على لطفك عذراء المسوي من العراق، شكرا على هذه المشاركة الرائعة، شكرا جزيلا لك،
حياكم الله وبياكي أختي الفاضلة عذراء الموسوي على هذه التأملات في يعني آية قرآنية. كم مرة نقرأ الآيات القرآنية ولكن عندما نتوقف عندها هنيها ونتأمل فيها نتدبر فيها ولا سوف يعطيك ربك فترضى، حقيقة نجد بأن الآية كم تحمل من المعاني التي إن مررنا عليها سريعا ومرور الكرام لا يعني نستلذ بتلك اللذة المعنوية التي يشعر بها الإنسان المتأمل المتدبر. لذلك عندنا في الحديث الشريف بأنه لا يكون هم أحدكم آخر السورة، يعني إذا بدأت بقراءة القرآن الكريم لا يكون همك أنه متى تنتهي من قراءة السورة، أو مثلا أقرأ أريد أن أقرأ صفحتين فأقرأ إلى أنه متى سوف أنهي القراءة، لا تأمل في كل كلمة في كل آية، وكأن الآية كأن القرآن نزل عليك، يعني القرآن يخاطبك أنت قبل أن يخاطب الآخرين. هكذا لو تعاملنا مع القرآن لنجد بأنه يحمل لنا الكثير من المعطيات والكثير من العلاجات النفسية التي نحتاج إليها في زماننا هذا. مرة أخرى أشكر الأخت عذراء الموسوي من العراق. ماذا
نعم.
نعمل؟
ونأخذ فاصل؟
نأخذ ممكن؟ نعم. ممكن نأخذ فاصل.
طيب مستمعينا الكرام، لدي مشاركة أخرى من مشاركاتكم الجميلة، ومشاركة الأخ صداح من السعودية كتب حكمة اليوم: إن أخطأت اعتذر، الاعتذار مفتاح المحبة وحبل الوصال. أحسنتم الأخ صداح من السعودية، مشاركة قصيرة جدا ولكن لدي معاني كثيرة وتحمل معاني كثيرة، شكرا جزيلا لك الأخ صداح من السعودية.
طيب في القطيف الأخ العزيز محمد عبد الكريم يشاركنا في البرنامج بين قوسين ملاحظة تفضلتي بالإشارة إليها.
نعم، في الأسبوع الماضي الأخ محمد عبد الكريم بعث لنا اللغز أيضا، ولكن لم
يعني لكبر السن يعني نسينا.
لا نسينا الأخ أمير، الوقت كان
لم يصح
لنا. نعم
المهم النسيان، وأعوذ بالله من النسيان. الأخ محمد عبد الكريم بعث لنا في الأسبوع الماضي اللغز، والجواب أعتقد حرف الراء كان يعني الحرف اللي يعني هو قال بأنه الشيء الذي يوجد في بعض الكلمات
في الأرض وفي
الأنهار ولكن لا توجد مثلا في السماء، يعني حرف الراء. المهم
صحيح،
وأنا قلت أعتقد قلت أنه موجود في عبد الكريم أيضا.
صحيح
يعني حرف الكريم. طيب في مشاركته لهذا اليوم يقول بعد التحية: نحن لا نختار من نحب ولا نختار من نكره إلا من خلال المواقف التي نلمسها ممن نعاشرهم، تزرع فينا محبة أشخاص وتقتلع من آخرين أو منا آخرين أو محبة الآخرين. واللغز الخفيف يقول أختم بهذا اللغز: ما هو الفرق بين البأس والبأساء؟ الجواب: البأس.
نعم
تفضلي.
الإجابة
هذه الإجابة: البأس تعني الحرب، أما البأساء تعني الفقر. قرأت الجواب حتى لا ننسى في نهاية البرنامج،
ولكن كان علينا أن نعطي للمستمعين مجال
ممكن
وقت أيضا.
صحيح نسيت أيضا.
الأخ محمد عبد الكريم ممكن تبعث لنا لغز آخر.
لغز آخر. نعم المهم أنه البأس والبأساء الفرق بينهما طبعا مفردات قرآنية، البأس والبأساء. البأس تعني الحرب والبأساء تعني الفاقرة. مع تحيات أخوكم عبد الكريم محمد عبد الكريم. نعم
نعم. أنا كنت أظن أنه البأس والبأساء فرق بين مؤنث ومذكر.
بأس والبأساء على أي حال. نعم. الآن
نعم. معلومة جميلة ومهمة ومفيدة. شكرا لك الأخ محمد عبد الكريم من القطيف.
جيد
على هذه المشاركة وعلى هذا اللغز. أما الأخوة زهراء المساو من العراق أيضا بعثت لنا مشاركة تحت عنوان الكلام الطيب. تقول الآية إليه يصعد الكلم الطيب، بينما بالنسبة إلى العمل الصالح قالت والعمل الصالح يرفعه. فما هو الفرق بين الكلام الطيب والعمل الصالح؟ الجواب أن الكلم الطيب إشارة إلى الإيمان والاعتقاد السليم، وذلك هو عين الصعود إلى الله، وحقيقة الإيمان ليس سوى ذلك. ولكن العمل الصالح الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى ويضاعف الأجر عليه ويعطيه الدوام والبقاء ثم يرفعه. شكرا لك يا الأخت زهراء الموسوي من العراق.
ومن الأخت زهراء إلى أخونا العزيز، نعم يعني الاسم غير موجود، فقط هناك رقم هاتف، عن مولانا أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أنه قال فإنما البصير من سمع فتفكر ونظر فأبصر وانتفع بالعبر ثم سلك جددا واضحا يتجنب فيه الصرع في المهاوي. نهج البلاغة صفحة 213. ويتابع بالقول أحبتي سلام الله عليكم وحماكم أينما كنتم في كل يوم، متسع للأشياء الجميلة والرؤى النقية، متسع لروحك لتعفو وتسامح وتغفر وتنسج بدايات أخرى. اللهم طهر صباحنا من كل ضيق وعسر وافتح لنا أبواب السعادة واليسر. اللهم إنا نستودعك يومنا فأرنا فيه ما يسرنا وأبعد عنا ما يحزننا وانصر مجاهدينا ومقاومتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. شكرا جزيلا على هذه المشاركة من الأخ أو الأخت الباحثة لهذه المشاركة. نعم.
طيب نذهب إلى مخرجة هذا البرنامج. نعم. الأخت نسيم جولاي ونعود إليك
إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي إخوتي أخواتي في إذاعة طهران، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. تحياتي لكادر إذاعة طهران الأفاضل. إليكم سادتي الأفاضل قصة قصيرة. اتصل بصديقه قائلا له أنا قادم مع زوجتي لنسهر عندكم. قال الصديق أهلا وسهلا، لكن عندي طلب منك. قال ما هو؟ قال الصديق أريد أن تشتري لي قالب حلوى من أفخر المحلات عندكم مع كذا وكذا. قال لماذا؟ أمن أجلنا؟ قال الصديق لا، اليوم أود الاحتفال مع ابني بنجاحه ولم يتسن للخروج، وأريد أن أفاجئه بالاحتفال دون أن يشعر. وبالفعل قام بشراء ما يلزم ودفع مبلغا كبيرا من المال، وعندما وصل تم الاحتفال وتمت السهرة بكل فرح. وفي نهاية السهرة قال له صديقه بقيت قطعة كبيرة من الحلوى، أرجوك لا تكسفني، خذها لأولادك. وأعطاه العلبة وودعه دون أن يدفع له النقود. ظل طوال الطريق يشتمه ويشتم الوقت الذي قال له سيأتي ليسهر عنده. حاولت زوجته في السيارة أن تخفف عنه بأنه ربما نسي أن يدفع له وبأنه ربما ستذكر غدا، بينما هو يقول بل هو استغلال نقيت وقلة أدب واحترام. وصل إلى البيت وهو لا يزال غاضبا، ونادى أولاده ليعطيهم قطع الحلوى. فتح العلبة وإذا به يجد بداخلها رسالة شكر مع المبلغ كاملا وعبارة أعرف إنك كنت لن تأخذ النقود مني، لذلك وضعت المبلغ دون علمك في العلبة. أصيب الرجل بالصدمة والخجل ولم يدر ما يفعل. سأل زوجته هل أطلب منه أن يسامحني لسوء ظني؟ قالت له الأفضل أن تطلب، هو كان يظن إنك لن تأخذ منه المبلغ، فدعه على حسن ظنه بك. تحياتي وتقديري، جاسم محمد ضامن، العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أهل النور في كل بقاع الأرض. من عادات الدمشقيين وأهل الشام بشكل عام الاحتفال بأيام مباركة كالأعياد الدينية والأعياد الموسمية، وأيضا يتمسكون جدا بالعادات والتقاليد في إحياء هذه الحفلات والأعياد. فمثلا أيام إحياء ليلة القدر كانت في الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك المنصرم، اجتمع أهل المدينة في المساجد المشرفة على الشوارع العامة وشكلوا فرق دينية أحيت الليلة الكريمة حتى الفجر، وأشرف سكان المدينة من الأطياف الدينية الأخرى على إعداد طعام السحور لمن يصلي. يعني كان الإخوة في الدين المسيحي يعدون طعام السحور لمن هم صائمون ويحيون ليلة القدر في الطيف الإسلامي. من أهم عادات الدمشقيين هي الإبداع والابتكار في صناعة المزيك والحرير وأيضا الأسلحة والمصنوعة من معدن البولاد، وهناك عائلات يعني تمتلك هوية معرفية كبيرة بهذه الصناعات اليدوية والحرفية. تعتبر دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، ولديها هوية بصرية ذاكرة كبيرة تختزن الكثير من الملامح التي تنم عن التمسك بالعادات والتقاليد، سواء في المطبخ الشامي العريق، سواء في الزي الدمشقي الأصيل اللباس يعني، سواء في إحياء الأعياد المشتركة. إن تمسك أهل الشام بعاداتهم وتقاليدهم جعل لهم سمة مميزة عبر العصور. تقبلوا مني فائق المحبة والاحترام الإعلامية السورية هيام سليمان.
نعم، شكرا جزيلا للأخ جاسم الضامن من العراق على مشاركته. هو تحدث عن يعني حكاية، ولكن أشار أنا حقيقة شخصيا يعني لفت انتباهي موضوع الحلويات، وعندما أشار إلى الحلويات أنا ذهني توجه وسار إلى أسواق يعني العراق والحلويات المتنوعة التي تعرض، مثل الكليتشة، البقلاوة، الدهينة. الله نعم صحيح. وحتى الأخت هيام سليمان الإعلامية من سوريا أيضا عندما كانت تتحدث عن يعني نمط العيش في دمشق وثقافة أهل دمشق ويعني المعلومات التاريخية، أيضا تذكرت بعض الحلويات، لكن يعني الذاكرة لا تساعدني على استعراض الأسماء لزنود الست، كأنما هناك بعض الحلويات بهذه التسميات. البقلاوة طبعا هي مشتركة يعني، وأعتقد أصلها من يعني تركيا إن لم أكن مخطئا، فهذه دلالة على يعني التواصل الثقافي التي تربط بين البلدان الموجودة في غرب آسيا. على العموم شكرا للأخ جاسم الضامن من العراق والإعلامية هيام سليمان من سوريا.
والأخ محمد من القاهرة أيضا بعث لنا مشاركة وكتب: قبل أن تكون قويا كن رحيما، فالرحمة للأقوياء المتمكنين، وقبل أن تكون شاكرا كن صبورا، فالشكر في الابتلاء أولى وأحق، وقبل أن تكون كريما كن خلوقا، فالكرم لا يتبعه أمن أو أذى. وقبل أن تكون مثقفا كن إنسانا، كن لائقا بعلمك مستحقا له. شكرا لك الأخ محمد من القاهرة على هذه الحكمة الجميلة. نعم.
جميل. الأخت أم حسين من الكويت تقول: بالصبر تفتح أبواب السعادة، وبالشكر تدوم النعم، وبذكر الله تطمئن القلوب، جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين الصابرين. أحسنتم أم حسين من الكويت، شكرا لكم.
الأخ نائل من العراق أيضا بعث مشاركة وكتب، قال: يوسف لأخيه لا تبتئس، وشعيب لموسى لا تخف، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لا تحزن. نشر الطمأنينة في النفوس في لحظات القلق منهج الأنبياء. نعم، شكرا لك الأخ نائل من العراق على هذه المشاركة.
الأخت زينب البحراني من القطيف تكتب لنا تقول: سلام الله عليكم وعساكم على القوة والنشاط.
شكرا لك.
لا يوجد، نعم، لا يوجد أجمل من الطبيعة الخلابة بكل تضاريسها، حيث تضفي الهدوء والسعادة على حياتنا. وثم تكتب: إن اليوم في مزرعتنا، وإليكم هذا تصوير إن شاء الله يعجبكم. نعم، نحن شاهدنا هذه الصور.
نعم. الجميلة
جميلة
جدا
من مزرعتها وبستانها، وهناك ثمار جميلة جدا لبعض الأشجار.
نعم.
والفواكه. وأيضا هناك فيديو بعثت لنا الأخت زينب من مزرعتها، وجميل جدا هذه التجربة، وممكن أن تفتح المجال لسائر المستمعين بأن يتحدثوا لنا عن أو يبعثوا يعني بتصوير أو ربما بتقرير صوتي، برسالة صوتية عن الأشياء الجميلة التي هم يعني هم مثلا في بستانهم أو في محل عملهم. على العموم ممكن أن ينقلوا لنا تجربة جميلة، ممكن.
نعم.
لنا أن يحكوا في يعني في موضوع ممكن لافت
مثل الأخت هيام أيضا من سوريا.
أي نعم،
تحدثت
صحيح.
لنا عن
جيد.
ثقافة أهل دمشق وماذا.
نعم.
يفعلون مثلا في المناسبات، ممكن هذا جميل جدا برأيي، مثلا نتعرف بثقافات مختلفة من محافظات ومدن وبلدان كثيرة.
نعم، جميل جدا. شكرا للأخت
زينب البحراني.
زينب البحراني
أحسنتم. شكرا جزيلا لك
وبارك الله فيكم.
نعم، وننتقل إلى الأخت آلاء من العراق كتبت: وللآخرة خير لك من الأولى. وكتبت: لا تمل ولا تجزع إن طال بك زمن الدعاء ولم ترى أي إجابة له، فقد يكون تأخير الإجابة أو تأخير إجابة دعائك الطويل لزيادة حسناتك في الآخرة. أحسنتم الأخت آلاء من العراق.
طيب، إلى مشاركة الأخ أبو حسين من العراق: هل تساءلت يوما ما عن سر الخط الموجود على حبوب الأدوية، وهل يعني شيئا ذي أهمية؟ لا شك في أن هذا الخط المستقيم محفور على بعض حبوب الدواء أي الأقراص، في حين أنه لا يوجد على حبوب أخرى. هناك دلالة معينة لهذا الخط في علم الأدوية، وهو يعني بكل بساطة أن بإمكان المريض أن يقوم بتقسيم قرص الدواء إلى جزئين ليتناول نصف جرعة الدواء المطلوبة عند الحاجة لذلك، وفي هذه الحالة سيعطي الدواء نصف الفعالية العلاجية له. ولكن في المقابل لا يجوز تقسيم قرص الدواء إذا لم يكن يحتوي على هذا الخط، وذلك لأن المريض سيتعرض لخطر كبير لسببين هما: أولا، تكون أقراص الدواء مغطاة بطبقة تحافظ على المادة الفعالة في الدواء وتمنع تأثرها بعصارة المعدة، حيث أن هذه المادة الفعالة من المفترض أن لا تتحلل إلا عند وصولها إلى الأمعاء الدقيقة، وإن تحلل المادة قبل وصولها إلى الأمعاء نتيجة لتقسيم حبة الدواء وكسر طبقة الحماية له تأثيرات سيئة على صحة المريض. ثانيا، بعض أنواع الأقراص يوصف للمريض مرة واحدة في اليوم، وهذا النوع من الأقراص يمد الجسم بالمادة الفعالة بشكل تدريجي على مدار اليوم، وعندما تقوم بتقسيم قرص الدواء فإنك تجعل الدواء يدخل إلى الجسم بشكل سريع وقوي بعكس ما يفترض أن تتم به العملية، وبهذا أنت تعرض نفسك لمخاطر صحية. معلومة جميلة ولربما مفيدة ومبتلى بها حقيقة. أشكر الأخ أبو حسين من العراق على هذه المعلومة الطبية العجية.
طيب، مستمعينا الكرام نحيين الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين، أيضا بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت البعض كالمطر والبعض كالشجر، هناك بشر كالصحراء مهما زرعت بهم من مواقف لا وفاء ولا ثمر. نعم، شكرا لك يا الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين على هذه المشاركة. أيضا لدينا مشاركة أخرى من الأخ ماجد من بغداد، كتب لنا:
نعم، يقول: أولئك الذين يكسرون قلبا فينتزعون شيئا من سلامه، كيف تملك أفواههم أن يقولوا في صلاتهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أحسنتم، شكرا لك ماجد من بغداد. وأيضا أبو حيدر من الكويت
بعث لنا مشاركات جميلة جدا، وأيضا بطاقة جميلة جدا.
نعم، وهكذا أحبتي الأفاضل نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، حياكم الله جميعا، إلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر أردبهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي. في 13 من شوال عام 911 للهجرة ولد في منطقة جبل عامل بلبنان الفقيه والعلامة الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني. ونشأ الشهيد الثاني في أسرة علمية فاضلة تخرج منها عدد كبير من العلماء، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد في شبابه سافر إلى النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء في العراق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها، حتى أضحى من كبار أساتذة المنطق والفلسفة. وللشهيد الثاني مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت 70 مجلدا، منها الروضة البهية وشرح لكتاب اللمعة الدمشقية ومنية المريد ومسالك الأفهام والمبدأ والمعاد والدراية وحاشية الإرشاد. وقد استشهد الشيخ العاملي عام 966 على يد مناوئه. في 13 من شوال عام 1323 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله الشيخ أبو مهدي محمد طه. وقد ولد محمد طه في مدينة النجف الأشرف بالعراق عام 1241 للهجرة، وترعرع في عائلة تخرج منها الكثير من العلماء والفقهاء. ودرس الشيخ محمد طه العلوم الدينية عند والده الذي كان من كبار علماء عصره، ودرس أيضا عند الشيخ مرتضى الأنصاري وخاله الشيخ جواد نجف والسيد حسين بحر العلوم والسيد حسين الكوه كمرئي، حتى أضحى فيما بعد واحدا من كبار العلماء والفقهاء والأساتذة في علوم الفقه وأصول الفقه والحديث والتفسير. وللشيخ محمد طه مجموعة قيمة من المؤلفات، منها شرح على معالم الأصول وإتقان المقال في أحوال الرجال والإنصاف في مسائل الخلاف والفوائد السنية والدرر النجفية. وأخيرا وفي 22 من نيسان أبريل عام 1948 ميلادي، هاجمت العصابات الصهيونية الإرهابية مدينة وميناء حيفا في شمال غرب فلسطين المحتلة، وذلك في إطار الجرائم الصهيونية لإرغام الشعب الفلسطيني على ترك أرضه والإعلان عن إقامة الكيان الصهيوني الغاشم على أرض فلسطين. وقد استشهد جراء ذلك الهجوم الإرهابي أكثر من 500 فلسطيني وأصيب 200، وكان معظم القتلى والمصابين من الأطفال والنساء، فيما فر الآلاف صوب ميناء حيفا للانتقال منها إلى مناطق أكثر أمنا، إلا أن الصهاينة هاجموا الفارين صوب حيفا وقتلوا 100 شخص منهم أيضا. وكان سبب الجرائم الصهيونية هو التمهيد للإعلان عن إقامة الكيان الغاصب على أرض فلسطين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. Thank you.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لدماغ نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلغن دماء صبر الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبر الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
الأديب الروسي أنطوان تشيخوف عاش طفولة قاسية من الناحية التربوية حيث قساوة والده، ومن الناحية الاقتصادية حيث شظف العيش. وعن هذه التجربة القاسية وأثرها في صقل شخصيته يقول تشيخوف: لقد بدأ أبي بتربيتي، أو ببساطة أكثر بضربي، وأنا لما أبلغ الخامسة من عمري. وعندما كنت أستيقظ كل صباح كان تفكير الأول: هل سأضرب اليوم؟ حتى أنه كان لي رفيق في المدرسة يقول لي إن أبي لا يضربني البتة. كنت أجابهه بالسخرية وأقول له: إنك تكذب علي. ثم يسترسل تشيخوف في سرد ذكرياته عن تلك الأيام: لقد كان علي إضافة لدراستي العمل في متجر أبي الذي كانت تسوده برودة قطبية، حيث لا يحق لي التعلل والامتناع إذا أردت أن أحتج بأن لي واجبا دراسيا يجب أن أنهيه. يقول لي: ستدرس في الدكان، هيا يذهب واهتم بكل شيء بسرعة، لا تتلكأ. حاول أبي أن يدخلنا إلى مدرسة يونانية أنا وأخي نيكولا كي ما نتعلم لغة التجارة وإدارة الأعمال بعد أن تدهور وضع الدكان ولم يعد إنتاجه يلبي متطلبات حياتنا اليومية. وبعد أن هيأ مبلغ الدراسة لسنة كاملة قدمها للأستاذ فوتشينا معلم المدرسة الوحيد والمسؤول عنها، ثم جاء بنا إلى الصف حيث فوجئنا بالأستاذ يضع أمامنا كتاب الألفباء اليوناني ويطالبنا بأن نردد وجميع التلاميذ خلفه بما كان يمليه علينا من كلمات لم نفهم منها شيئا. وبعد مرور فترة من الزمن أصبح مكاننا المخصص بين كسالى الصف حيث كنا نجلس وأيدينا مصلوبة إلى صدورنا من بداية الدوام حتى انتهائه عند الساعة 3 بعد الظهر. وحين جاء والدي يسأل الأستاذ عن سيرة أبنائه في الدراسة والسلوك، قال له الأستاذ أن تعليمه بدأ يعطي ثماره، وليدعم أقواله فقد أعطى لكل منا شهادة امتياز. عيد الميلاد دعا والدي بعض الأصدقاء اليونانيين ليريهم التقدم الذي حققه ابنه في لغة هوميروس، لكن لا أنا ولا نيكولا استطعنا أن ننطق ولو 3 كلمات يونانية. وحين رأى والدي أنه كان هزأة أمام مدعويه انفجر غاضبا، ولكن لم يكن لديه أي حيلة سوى إرسالنا مرة أخرى إلى مدرسة فوتشينا لنكمل مسيرة فشلنا التي دفع نفقاتها سلفا. وحتى يستكمل الوالد تربية ابنه جعلني أخذ دروسا في الفرنسية ودروسا في الموسيقى، ثم بعد أن اكتشف بأن هذه الدروس ليس لها عائد مادي عاد فسجلني في مدرسة مهنية لتعليم الخياطة. ويختم تشيخوف تلك الذكريات بقوله: رغم كل تلك الالتزامات في حانوت العطارة والمدرسة ودروس التفصيل والخياطة، كنت أجد الفرصة للهرب من بعيد لبعيد، وكنت أجد في الهرب الوسيلة الوحيدة للتسلية والانطلاق لتصفح الأحداث والناس والطبيعة وللذهاب إلى الكوخ الذي صنعته بنفسي تحت عريشة كرمة برية والتي كنت أجلس تحتها لأخربش فوق ساقها أبياتا شريرة.
يخضر إحساسي ودربي وملامي.